والآن مع الشريط السادس من سلسلة الذين يحبهم الله وهم المحسنون لفضيلة الشيخ خالد صقر. والآن مع المادة المسجلة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن من شروط الإيمان بالله تعالى محبة الله، أن تحب الله عز وجل، هذا شرط حتى يصح إيمانك بالله جل وعلا. ومحبة الله تبارك وتعالى كثير من الناس من يدعيها، لكن ربنا جل وعلا لا يقبل محبة العبد إلا ممن قام بشروطها وأداها واستقرت في قلبه على الصورة التي يحبها ربنا جل وعلا. لأن المحبة الصادقة التي تستقر في قلب العبد يحب بها ربه، أجرها وثوابها، بل قل مكافأتها، أن الله جل وعلا يحب عبده كما أحبه عبده. وما بالك عبد الله إذا كان ربك جل وعلا يحبك؟ هذه فضيلة عظيمة ومكانة عالية لا ينالها إلا من خلصت قلوبهم لله، ولا ينالها إلا من صدق إيمانهم وصدق عزمهم فأحبوا ربهم جل وعلا وقاموا بحق هذه المحبة. وكما قال القائل: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ربنا جل وعلا جعل علامات على محبته. الذي يحب الله لا بد وأن يأتي بشروط هذه المحبة، لا بد وأن يتصف بصفات عظيمة تؤهله لهذه المكانة، لأنها كما ذكرنا لك مكافأتها محبة الله لك. ماذا يحدث عبد الله إذا أحبك ربك؟ لتعلم أهمية هذا الأمر ولتعلم عظم هذه المكافأة، ربنا جل وعلا يخبرنا بهذا الأمر في حديثه القدسي الذي يقول فيه رب العزة جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتنبه عبد الله لأن هذا الحديث الذي يسميه علماؤنا حديث الولي يصدره ربنا جل وعلا بهذه الحقيقة وبهذا التحذير الشديد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا كنت أنت عبد الله من أولياء الله فالله جل وعلا يحارب كل من عاداه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. الله أكبر، والله ما أعظمها من مكانة، وما أبهاها من منحة يمنحها لك ربك جل وعلا. إذا أحبك الله تبارك وتعالى كان معك في كل وقت، وكان معك في كل حركة وسكنة. إذا أحبك الله سدد خطواتك، وحمى بصرك، وحمى سمعك، وحمى لسانك، وحمى جوارحك، فأنت لا تتحرك إلا فيما يرضي الله، لأنك وقتها حبيب الله جل وعلا. ومن كان حبيبا لله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا معه في كل وقت يحوطه ويرعاه. أن تحب الله هذا أمر طيب، لكن الأطيب منه والأجمل والأعظم أن يحبك الله عز وجل. وهذه عباد الله صفة من صفات جيل التمكين الذين قال عنهم ربنا جل وعلا، قال يخاطب عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الجيل الذي لو تخلفت أنت عبد الله عن نصرة دين الله فإن الله تبارك وتعالى يستبدل بك قوما آخرين. هذه أول صفة لهم، أن الله جل وعلا يحبهم، وهم من قبل ذلك يحبون الله تبارك وتعالى. عبد الله، لكي تنال محبة الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه عن صفات كثيرة يحب ربنا جل وعلا أهلها. فإذا اتصفت عبد الله بهذه الصفات كنت ممن أحبهم الله عز وجل. فربنا تبارك وتعالى أخبر أنه يحب المحسنين، وأنه يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب الصادقين، ويحب المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحب المتقين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ويحب المقسطين. كل هؤلاء أخبر ربنا جل وعلا في كتابه نصا أنه يحبهم. فإذا اتصفت بصفة هؤلاء كنت جديرا أن تنال جائزة الله وأن يحبك الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه، وحب من أحبه، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبه. بهذا عباد الله نبدأ حديثنا اليوم عن أول صنف من الذين يحبهم الله، حتى نقيم التساؤل. وأنا أرجو أن لا يغيب عنا هذا السؤال أبدا، أن نظل دائما نسأل أنفسنا: الذين يحبهم الله هل نحن منهم؟ هل اتصفنا بصفاتهم؟ بدلا من أن نضيع أعمارنا وأوقاتنا في دعاوى فارغة ندعي أننا نحب الله، ندعي أننا على طريق الله، ندعي أننا ملتزمون بشرع الله، ونحن في كل ذلك لا يجاوز ادعاؤنا حناجرنا، إنما هي كلمات. ولكن أين الأعمال؟ أين الإسلام الحق الذي يحبه الله؟ أين صفات المسلمين التي أخبرنا عنها ربنا جل وعلا؟ لا بد وأن نفتش في أنفسنا ونسأل أنفسنا دائما، نقول يا نفس الذين يحبهم الله هل أنت منهم وهل نحن منهم؟ أول صنف عباد الله ذكره ربنا جل وعلا في كتابه، ونحن بمشيئة الله تعالى سنسير على وفق كتاب الله عز وجل على ترتيب ذكر هؤلاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأول من ذكرهم الله المحسنون، والله يحب المحسنين. فما الإحسان عبد الله؟ الإحسان عرفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور لما جاءه يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال فأخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخبره أولا عن الإسلام والقيام بشعائر الإسلام الظاهرة، ثم أخبره عن الإيمان وما يكون ويقر في قلب العبد، ثم أخبره عن الدرجة العالية الرفيعة درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا من أعلى المقامات عباد الله، مقام المشاهدة، أن تتعامل مع الله جل وعلا وكأنك ترى ربك تبارك وتعالى أمامك. ما ظنك عبد الله إذا كانت هذه حالتك؟ ما ظنك عبد الله وأنت الذي يصلح من حاله ويصلح من تصرفاته إذا ما رأى كبيرا في قومه أمامه، إذا ما رأى ذا مكانة يمر به فيسارع ليصلح من أحواله؟ ما ظنك عبد الله إذا كان الذي تنظر إليه هو رب العزة جل جلاله سبحانه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن قصرت بك نفسك ولم تستطع أن تصل إلى هذه المكانة العالية، إلى مقام المشاهدة، فلا أقل من مقام الإخلاص أن تعلم أن الله جل وعلا مطلع عليك يراك. وانظر إلى حديث حارثة، والحديث مروي من طرق مرسلة وفيه مقال لكن معانيه صحيحة، فنذكره استشهادا لا استدلالا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حارثة رضي الله عنه فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله. قال: انظر فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال رضي الله عنه: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وكأني أرى أهل النار في النار يتعاون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبصرت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه. أبصرت فالزم، أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأرى أهل النار في النار يتعاون. هكذا كان يعيش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تعلموا كيف تكون معاملتهم مع الله، وكيف يكون إيمانهم بما عند الله. انظر إلى أنس بن النضر المسلمون في غزوة أحد، فهب هو رضي الله عنه على المشركين هبة عظيمة وصاح في بقايا المسلمين: الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها دون أحد. كأنه يرى الجنة أمامه إلى جوار جبل أحد، يتعامل مع الله عز وجل معاملة الحقائق، الإيمان الذي لا تشوبه شائبة، يتعامل مع الله جل وعلا كأنه يراه، لأنه على يقين من أن الذي أخبره به ربه جل وعلا حق. فأول الإحسان عبد الله أن تحسن مع الله، أن تحسن في معاملتك لله، أي أن تحسن في عبادتك لله عز وجل. الإحسان في العبادة، وقبله بل أول الدرجات الإحسان في القصد، حتى يتقبل منك عملك، كما قال الإمام الهروي عليه رحمة الله: أول درجات الإحسان الإحسان في القصد، بتهذيبه علما وإبرامه عزما. فأما تهذيبه علما فأن يجعل العبد قصده تابعا للعلم على مقتضاه، وينقي قلبه من شوائب حظوظ النفس. وأما إبرامه عزما فأن يصحب هذا القصد عزم صادق يرضيه، ولا يصحبه فتور ولا توان يضعفه ويهيه. فإذا ما أحسنت في قصدك وصدقت مع ربك جل وعلا، فلتنتبه عبد الله لعبادتك، لتنتبه، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولقد حذرك ربك جل وعلا فقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وقال ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت عندما تقدم عبادتك لله يجب أن تكون هذه العبادة على أكمل صورة تحبها أنت، وعلى أكمل حالة ترضى أنها تقدم إلى الله عز وجل. فتحسن في صلاتك، وكم من الناس يغفل عن الإحسان في الصلاة، كم من الناس يقبل على الصلاة وكأنها حمل ثقيل على قلبه يريد أن يتخلص منه، فهو ينقرها نقر الغربان، لا يعرف معاني ما يقرأ، ولا يدرك معاني ما يذكر ولا ما يقول، بل هو ينقرها نقرا سريعا حتى يتخلص منها. والله لو قدمت لك عبد الله لرددتها، فما بالك وأنت تقدمها لرب العزة جل في علاه، ما بالك وأنت تزعم أنك تصل بها ما بينك وبين الله، ثم بعد ذلك تدعي أن صلاتك ما نفعت، وتقول إن ربنا جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكأنك تشكك في كلام الله. ووالله ما كذب ربنا سبحانه وتعالى، والله ما كذب ربنا جل وعلا: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الصادقة التي تقبل فيها على الله وتعيشها وتؤديها بخشوع وخضوع، وتتدبر معانيها ويتصل فيها قلبك بالله جل وعلا، والله صلاة كهذه لتنهينك عن الفحشاء والمنكر. صدق ربنا جل وعلا: إنما العيب فيك أنت، لأنك قدمت صلاة مشوهة لا تقبلها أنت لنفسك، وإنما قبلتها لله جل وعلا. ما أحسنت في صلاتك، والله جل وعلا يحب المحسنين. أحسن عبد الله في صيامك، كثير من الناس يسيئون لصيامهم فتراه يصوم. ترى عن أي شيء يصوم؟ والله ما صام إلا عن الحلال الذي هو حلال له في غير وقت الصيام، وإنما ظل على ارتكاب الحرمات التي هي حرام عليه في وقت الصيام وفي غير وقت الصيام. تراه يمتنع عن الأكل والشرب والجماع، لكنه لسانه قد انطلق بغيبة الناس، ونظره قد انطلق إلى ما حرم الله، ويده تعمل في غش المسلمين، ورجله تمشي فيما يضرهم. أي صيام هذا عبد الله؟ بل أي عبادة هذه التي تتقرب بها إلى الله عز وجل؟ هل أنت بهذه الطريقة عبدت الله كأنك تراه؟ هل أنت بهذه الصورة فهمت ووعيت وتيقنت أن الله جل وعلا مطلع عليك يرى عملك؟ لا والله، ما أحسنت في صيامك، ولو أحسنت لكان صيامك على غير هذه الصورة، والله جل وعلا يحب المحسنين. أحسن عبد الله في زكاتك، أحسن في صدقتك، فالإحسان مطلوب فيها. ليست المسألة مسألة قروش أو جنيهات تلقيها وتتخلص منها، بل المسألة عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل، تستشعر أنك مستخلف في مال الله، فأنت تعمل فيه بطاعة الله، تجتهد أن تبحث عن طريق يقربك إلى الله عز وجل بهذا المال. فهم هذا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفهمته أعظم ما فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان إذا جاءها سائل طيبت الدنانير قبل أن تعطيها للسائل، تضع على الدنانير طيب وعطر قبل أن تعطيها للسائل. فقيل لها في ذلك، فقالت: بلغني أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. سبحان الله العظيم، انظر إلى المشاهدة، انظر إلى التعامل مع الله، انظر إلى الإحسان في العمل. هي لا تتخلص من هذه الدنانير فحسب، لا، إنما تتعبد بها لله فتطيبها وتعطي أحسن ما عندها، لأنها تعلم أنها تقدم هذا لله جل وعلا قبل أن تقدمه للفقير. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك مطلع عليك. إذا أحسنت مع الله جل وعلا في عبادتك، يأتي الإحسان إلى الناس في معاملتك معهم. وأنت عبد الله عندما تتعامل مع أخيك، قد يتصور أنه لو أساء إليك أو لو اعتدى عليك أن ترد اعتداءه عليك باعتداء أو بإساءة فتستوفي حقك، وقد يرتفع إيمانك فتكظم غيظك ولا تنفذه، حتى تكون ممن مدحهم الله جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ. وقد يرتفع إيمانك كذلك أعلى وأعلى، فتعفو عن هذا الذي ظلمك، وتصفح عن هذا الذي أساء إليك، رجاء أن تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: والعافين عن الناس. وتظن عبد الله أن هذه هي نهاية المطاف، وأن هذه هي أعلى الدرجات. كلا والله، بل هناك ما هو أعلى منها، فربنا جل وعلا تدرج بهذه المراتب فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما زالت هناك درجة، درجة لا يصل إليها إلا أصحاب الإيمان الراسخ، إلا أصحاب القلوب التقية. والله يحب المحسنين، أن تحسن إلى من أساء إليك، ليس فقط أن تكظم غيظك وليس فقط أن تعفو عمن ظلمك، بل أن تحسن إليه. وأراكم والله كما أرى نفسي نتعجب من هذه الدرجة، ونتعجب من هذه المكانة، ونتكلم عنها وكأنها أحلام وكأنها خيالات لا تتحقق في دنيا البشر. ووالله ما هذه هي الحقيقة، بل نحن لكثرة بعدنا عن آداب الإسلام ولكثرة ابتعادنا عن شرع الله جل وعلا أصبحنا نرى هذه الرتب العالية نراها وكأنها خيالات، لكنها حقائق كان يعيشها المسلمون من قبل، لكنها أعمال كانوا ينفذونها. انظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما كانت حادثة الإفك، وتكلم من تكلم فيها من المسلمين ومن المنافقين، وكان ممن تكلموا فيها مصطح أحد قرابة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو من الذين يصلهم أبو بكر الصديق ويعطيهم. فلما تكلم مع من تكلموا في شأن حادثة الإفك غضب عليه أبو بكر الصديق ومنع عنه عطاءه، فنزل قول ربنا تبارك وتعالى:
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
فما كان من أبي بكر الصديق إلا بعد أن سمع هذه الآيات إلا أن أعاد رفده ومعونته إلى مصطح وقال: أحب أن يغفر الله لي. يحسن إلى من أساء إليه، يحسن إلى من ظلمه، يتعامل بأعلى درجات الإيمان. بل تعال، لماذا نذهب بعيدا، تعال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم هذه الأمة مكانة وشأنا صلوات ربي وسلامه عليه. يأتيه الأعرابي الغليظ فيشتد عليه في القول، يقول: يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الجدير بالرفق واللين من القول. يبرز له هذا الأعرابي بهذه الصورة، يغضب الصحابة ويقوم بعضهم يهم أن يقع بالرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم يأخذ الأعرابي فيعطيه ويجزل له في العطاء: هل أحسنت إليك يا أعرابي؟ يقول: أحسنت وأجملت، فجزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا. يرد الإساءة بالإحسان: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإحسان عباد الله، الإحسان للناس في معاملتك معهم، الإحسان في القول. ربنا جل وعلا أمرنا فقال: وقولوا للناس حسنا. بعض الناس يظن أن التعامل بينه وبين إخوانه لا يكون إلا عند مقاطع الحقوق، خذ حقك وأعطني حقك. لا والله، أين الإحسان في المعاملة؟ أين تقوى الله جل وعلا في معاملتك لأخيه؟ التاجر الذي يعامل الناس، ماذا عليه لو أنه وفى ميزانه، ولو أنه أكرم المشتري، ولو أنه هش في وجهه وتبسم وصدق في قوله ورخص في سعره؟ ماذا عليه لو فعل ذلك؟ إحسان يؤلف بين القلوب وينشر الطمأنينة والأمن بين الناس، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إحسانك إلى جارك، نعم قد تتعامل مع جارك، إذا أراد شيئا أعطيته، إذا قابلك بششت في وجهه أو غير ذلك، لكنك إذا ما دخلت بيتك فأنت لا تقيم وزنا لجارك، فتراك تفتح المذياع ولو بكتاب الله ولو بقراءة القرآن ويشوش عليه وتتغافل وتتغابى وتظن أنك ما دام بابك قد أغلق عليك فإنه لا حرج فلأفعل ما أشاء. أين الإحسان عبد الله؟ أليس الله جل وعلا مطلع عليك يرى ما تفعله ويرى هذا الأمر الذي يسيء إلى جارك؟ أين أنت منه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الإحسان في معاملة الناس، أن تتقي الله عز وجل فيهم، أن تتقي الله في غيبتهم فلا تذكرهم بسوء، وإن ذكر أحد أخاك بسوء رددت غيبته. لماذا؟ لأنك لا تتعامل مع أخيه وإنما تتعامل مع الله جل وعلا. أنت تريد أن تكون من المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل، والمحسنون تعاملهم مع الله تبارك وتعالى قد أزالوا الخلق من بينهم وبين الله عز وجل، فتراهم لا ينظرون إلا الله ولا يرجون ثوابا إلا من الله، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يحب المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المحسنين. عباد الله، الإحسان الذي تربى عليه المسلمون الأوائل فصنعوا أمة عجب منها العالم بأسره، وما زال الناس إلى الآن يعجبون كيف تكونت هذه الأمة وكيف على شأنها وكيف صاروا إلى ما صاروا إليه. الإحسان الذي علمهم كيف يتعاملون مع الله جل وعلا، فربى فيهم الإنسان الصالح، لا كما يفعل أهل الغرب كما ذكرنا مرارا، لا كما يفعلون فأهل الغرب وأهل الكفر الكفار يربون أفرادهم ومواطنيهم على أن يكونوا مواطنين صالحين، وشتان ما بين المواطن الصالح وبين الإنسان الصالح. المواطن الصالح لا يكون صالحا إلا في بلده، ولا يكون صالحا إلا بين أهله وعشيرته، لا يكون صالحا إلا إذا كان سيف الدنيا فوق رأسه. أما الإنسان الصالح فإن صلاحه باق ببقاء ربه جل وعلا، والله تبارك وتعالى لا يفنى ولا يبيد سبحانه. صلاحه مرتبط بربه، لأنه عندما يعامل ربه جل وعلا، سواء أكان في بلده أم في غير بلده، سواء أكان مع قومه وبني دينه أم كان مع أعدائه وبني بلاد أخر، إنه يتقي الله عز وجل ويعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه، فهو يصلح عمله ويحسن في عمله رجاء ثواب الله عز وجل، سواء كانت هناك رقابة عليه أم لم تكن هناك رقابة، إنه لا يعترف إلا برقابة الحي الذي لا يموت الذي لا يغفل سبحانه وتعالى. وصدق القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا خلوت فأنت إن كنت عبدا صالحا تعلم أن الله يراك، لا تقل خلوت ولكن قل ربي علي رقيب، يراني ويحصي علي عملي، بل يحصي علي حركتي وسكنتي. ولا تظن أبدا أن ما تخفيه عن أعين الناس يخفى على عين الله جل وعلا سبحانه، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تربى أولئك الناس الصالحون على الإحسان ومعاني الإحسان، فتعلموا كيف يحسنون في معاملتهم مع الله وكيف يحسنون إلى الناس. بل ارتفعت ورفع بهم ربنا جل وعلا، رفع مراتبهم وإيمانهم، فعلمهم أن يحسنوا حتى مع الدواب، حتى مع البهائم العجماء. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى مع البهيمة، حتى مع الدابة، إذا ما أتيت لتذبحها أمرت بالإحسان، أمرت أن تعذبها. أنت تتعامل مع الله عز وجل، أمرك وأذن لك أن تأكل من لحمها وأن تذبحها، لكن ما أمرك بالإساءة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فسن بل أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن تريح الذبيحة وأن تستخدم شفرة حادة. ولما رأى أحد الجزارين وهو يجذب شاة ويجرها على الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، قدها إلى الموت قودا رفيقا، أو سقها إلى الموت سوقا رفيقا، إنها ستموت، فهل ترفقت بها؟ ولما رآه يظهر شفرته أمامها قال: هل موتة واحدة؟ أنت بهذا تميتها موتات. الإحسان عباد الله، الإحسان الذي أضعناه مع الخلق ومع الناس، والله جل وعلا أمرنا به حتى مع الدواب، أمرنا به حتى مع الكافر. حتى لو كنت في قتال ولو كنت في حرب وأذن لك أن تقتل هذا الكافر، فما أذن لك بتعذيبه، وما أذن لك بالتمثيل بجثته، وإنما إن قتلته أو إن كان حدا من حدود الله فالتقم الحد كما أمرك الله جل وعلا. وهذا كذلك من الإحسان عباد الله، درجة عالية من الإيمان غفلنا عنها ونسيناها، فأصبحت حياتنا جافة، وأصبحت معاملتنا جافة، أصبح كل منا يعامل أخاه معاملة مادية بحتة، ونسي أن وراء هذه الدنيا آخرة، ونسي أن وراء هذه الساعات أو السنين التي يحياها أن وراءها حياة باقية خالدة سيحيا فيها حياة طويلة، نسي أن يعمل لهذه الحياة. وصدق القائل: وما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويحمد غب السير من هو سائر. ما هي إلا ساعة عبد الله، تحياها في هذه الدنيا وتعيشها، ثم يأتيك أجلك، ثم تموت، تلقى ربك تبارك وتعالى فيحاسبك على حياتك كلها. هل أمضيت هذه الساعة في إحسان وفي طاعة لله؟ هل أمضيت هذه الساعة فقدمت إلى الله جل وعلا، بل قل قدمت لنفسك يوم القيامة ما ينفعك عند ربك جل وعلا؟ قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وليس ثم إلا الحسنات والسيئات. عباد الله، الله جل وعلا يحب المحسنين، وهي صفة من صفات عباد الله الذين أخبر أنه يحبهم. فسل نفسك عبد الله، بل نسأل أنفسنا جميعا، الذين يحبهم الله هل نحن منهم؟ نسأل الله جل وعلا أن يقيمنا على شرعه ودينه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.